الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل القراءة إن شاء الله في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، الذي كنا ابتدانا في قراءته في فترة وانقطعنا عنه كذلك فترة طويلة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إكماله وإتمامه وينفعنا به. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب حق من سلم إذا قام، وقفنا عند قوله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وعند الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا أو فتفرق بيننا شجرة الحديث، كما في التعليق. هذا الحديث يخبر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكونون، يعني مع بعض يمشون سويا، وفي الرواية الأخرى أن هذا وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنا مع رسول الله فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، يعني ينقسمون فيفترقون، تذهب طائفة عن يمين الشجرة وطائفة عن شمالها، ثم يلتقون فيسلم بعضهم على بعض. وهذا يدل على استحباب أن يسلم المرء على أخيه إذا فرق بينهما شيء، إذا فرق بينهما شيء، يمشي مع صاحبه ففرق بينهما حجر أو شجر ثم التقى به فيسلم عليه، فيسلم عليه. أو كانوا جماعة يمشون مع بعض ثم فرق بينهما حاجز ثم التقوا فيسلم بعضهم على بعض. هذا الذي يدل عليه هذا الحديث، استحباب السلام إذا لقي المسلم أخاه أو إذا فرق بينهما شيء وإن كان معه فإنه يسلم عليه، ما يقول أنا أمشي معه، لا، ما دام أنك قد فارقته وفصل بينك وبينه فاصل ثم لقيته فتسلم عليه، وأنت لست بخسران شيء، سلامك عليه زيادة في الأجر والثواب، زيادة في الأجر والثواب وتحقيق للألفة والمحبة، وكذلك أيضا حصول الترابط وغير ذلك من المعاني التي لأجلها شرع السلام. قال رحمه الله: باب من دهن يده للمصافحة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابن سعيد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري، وعبد الله بن وهب كان رجلا صالحا وعابدا وتقيا وزاهدا ومحدثا وفقيها. حتى ذكر فيه أن حديث أهل مصر يدور عليه، حديث أهل مصر يدور عليه. وذكر عن مالك أنه لم يكتب من عن أحد وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب، يعني خصه بالفقه، وهذا يدل على أنه كان فقيها. وحسبك بهذا الثناء وهذا الوصف من الإمام مالك رحمه الله. قال عن قريش البصري وهو ابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح ادهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. وهذا الأثر صححه شيخ الألباني رحمه الله. هذا الأثر كما نرى فيه أن أنس ابن مالك رضي الله عنه كان إذا أصبح ادهن، يعني ادهن يده بالطيب وكذلك الدهن المطيب، حتى إذا صافح إخوانه شموا منه رائحة طيبة، شموا منه رائحة طيبة. فهذا يدل على مشروعية مثل ذلك. وأنس رضي الله عنه إن كان صحابيا فهو فعل هذا الفعل ولا يعرف له مخالف، فيكون فعله هذا حجة مع ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وخدمته له. ووصف رضي الله عنه في ذكره لصفات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا رائحة طيبة، كان ذا رائحة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وأمر بعدم رده، أمر بعدم رد الطيب، وقال إنه خفيف المحمل طيب الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فهذا من كمال التجمل، من كمال التجمل وكمال النظافة أن الإنسان كما أنه يطيب ثوبه ويطيب بدنه كذلك يطيب يده، إذا صافح إخوانه شموا منه الرائحة الطيبة، فهذا الفعل لا بأس به. قال باب التسليم بالمعرفة وغيرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، والليث بن سعد كان إماما فقيها حتى قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، إلا أن الليث بن سعد رحمه الله لم يوجد له من الطلاب من ينشر فقهه ومذهبه، فلذلك فاقه الإمام مالك واشتهر فقه الإمام مالك رحمه الله. وهذه لا شك أنها تزكية عظيمة من الإمام الشافعي، من الإمام الشافعي الذي يقول بأن الليث أفقه من مالك. قال عن يزيد ابن أبي حبيب وهو أبو رجاء تابعي كان مفتي أهل مصر في زمانه، وهو أول من أظهر العلم بمصر في الكلام في الحلال والحرام، أول من أظهر العلم بمصر بالكلام والكلام في الحلال والحرام، يزيد ابن أبي حبيب. وكانوا قبل ذلك يتكلمون في الفتن والملاحم والترغيب في الخير، أما في هذه المسائل العلمية فكان أول من أظهرها كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. قال عن أبي الخير وهو مرثد ابن عبد الله اليزني، وهكذا أيضا كان مفتي أهل مصر في زمانه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عابد الصحابة رضي الله عنه كما لقبه بذلك الإمام الشوكاني، كان عابدا وهو الذي كان يقوم كل ليلة ويصوم كل نهار حتى أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخفف في العبادة وألا ماذا يكثر على نفسه في الطاعة حتى يمل بعد ذلك ويترك. وقصته مشهورة في الصحيحين حين زوجه أبوه فلم يلتفت إلى زوجته، لم يلتفت إليها، جلس معها مدة لم يقربها حتى سألها أبوه كيف وجدت زوجك، فقالت نعم الرجل لم يفتش لنا كنفا ولم ماذا ولم ينم معها في فراش، ومعنى ذلك أنه لم يقربها وهو مشتغل بالعبادة فشكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرشده عليه الصلاة والسلام بالاقتصاد في الطاعة والعبادة. قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث الصحيحين. سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، يعني أي خصاله وأي أموره وأي أفعاله خير. والإسلام كله خير، الإسلام كله خير، لكن أراد أن يسأل عن شيء من أمور الإسلام حتى يعملها وكذلك أيضا يحرص على فعلها. فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، وهذا عام، إطعام الطعام يعني في الصدقة سواء كانت الواجبة أو المستحبة، إطعام الطعام في إكرام الضيوف، إطعام الطعام كذلك في كفالة الأيتام مثلا، كذلك الإنفاق على الزوجة والأولاد وإطعامهم واحتساب ذلك، كل هذا يؤجر عليه الإنسان وهو من إطعام الطعام إذا فعل ذلك مخلصا لله ومريدا في ذلك الثواب والأجر من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في مدح المؤمنين أهل الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انظروا، أطعموهم لوجه الله، ليس لأجل المدح والثناء ولا لأجل الرياء والسمعة ولا لأجل استغلال ذلك والتأكل من وراء ذلك، لا، فعلوا ذلك لوجه الله، إرادة الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو يعد من أعظم ماذا الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرئ السلام يعني تفشي السلام وتبتدئ السلام على من عرفت، يعني من الناس، هذا صديقك وهذا قريبك تبدأه بالسلام. ومن لم تعرف أي ليس بينك وبينه معرفة، إنسان ما تعرفه تسلم عليه، لا تخص السلام بمن عرفت وتترك السلام على من لم تعرف، هذا خطأ، بل تفشي السلام على عامة المسلمين، من عرفت ومن لم تعرف، تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كذلك تسلم عليه. وهذا يحصل به المقصود من إفشاء السلام، وهو حصول الألفة والمحبة وسلامة القلوب وذهاب الضغائن والأحقاد، لأنك لو مررت على هذا الذي لم تعرفه فلم تسلم عليه، ماذا سيقول في نفسه؟ سيقول هذا متكبر، أو هذا في نفسه شيء، وهكذا يدخل الشيطان. لكن إذا سلمت ذهبت هذه الأمور، ولم يكن للشيطان مدخل في إثارة الضغائن والأحقاد. وهذا من مقاصد ومعاني إفشاء السلام التي حث الشرع ورغب في ماذا؟ إظهاره وإبدائه، وكذلك أيضا في فعله أن يفعله المسلم لمن عرف ومن لم يعرف. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.